الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد مع آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر المصنف حفظه الله أن الطرق إلى الله تبارك وتعالى متعددة، فللأولياء ولأهل الله تعالى طريق للإيمان بالله، ولغيرهم طرق أخرى. أما بالنسبة للأولياء فالطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى في حقهم هو الله سبحانه، لأنهم يعرفون الله بالله وخصصه المصنف حفظه الله، أي خصص هذا الطريق بما سماهم أهل الله. ويوجد في الروايات ما يدل على أن هذا الطريق خاص بفريق معين من الناس، وفي بعض الروايات ما يدل على عدم اختصاص هذا الطريق بالأولياء، وأنه طريق عام لجميع الخلق. بل يظهر من بعض الروايات أن من عرف الله بغير الله فلم يعرف الله، وإنما عرف غيره. وما هو المقصود من معرفة الله بالله؟ في ذلك احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد أن الله هو الطريق والدليل على وجود نفسه، الاحتمال الثاني أن الله هو الهادي إلى وجوده. في الاحتمال الأول قلنا هو الدليل على وجود نفسه، فنعرفه بدلالة من نفسه، فنعرف وجوده بدلالة منه تعالى. أما الاحتمال الثاني فنحن نعرفه بمخلوقاته وبالآثار الدالة عليه، ولكن هدايته تبارك وتعالى هي التي تجعلنا ننتقل من الآثار إلى المؤثر. الاحتمال الثالث أن معرفة ذاته ومعرفة صفاته به تبارك وتعالى بخلاف الاحتمالين الأولين، فإن المعروف هناك هو وجوده، أما المعروف في الاحتمال الثالث فهو ذاته وصفاته لا أصل وجوده. فيكون تبارك وتعالى هو الدليل على معرفة ذاته بالمقدار الممكن للممكنات، لأن معرفة حقيقة الله ومعرفة كنه الله على المخلوقين طرا بنحو الإطلاق متعذرة، الاحتمال الرابع أن يكون المقصود هو أن معرفة ذاته ومعرفة صفاته بهداية منه، الاحتمال الخامس أن يراد معرفة وجوده وذاته وصفاته بدلالته، والسادس أن يراد معرفة وجوده وذاته وصفاته بهداية منه. والروايات في هذا المعنى أي في معرفة الله بالله كثيرة، منها ما في دعاء عرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. هذا المقطع من هذا الدعاء له دلالة ظاهرة جدا في المعنى الأول، وهو أن الله هو الدليل على وجود نفسه. وفي نفس الدعاء: وبك أستدل عليك، وهذا أيضا كالنص إن لم يكن نصا في المعنى الأول. وفيه أيضا: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وهذا أيضا ظاهر جدا في المعنى الأول، ويحتمل المعنى الثاني أيضا، لأن الله تبارك وتعالى أشرق الأنوار في قلوب الأولياء فمعرفتهم له بهدي منه وبإفاضة هذه الأنوار في قلوبهم، كما أن ظاهر الفقرة الأخيرة أن هذا النوع من المعرفة خاص بالأولياء: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك لا في قلوب كل من عرفك. وأما الفقرات السابقة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، ظاهر هذه الفقرات أن الجميع يعرفون الله بالله، كما أن ما رواه الكليني رحمه الله عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني ناظرت قوما فقلت لهم: إن الله جل جلاله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل العباد يعرفون بالله. فقال: رحمك الله، أنك أثبتت هذا المعنى. وفيه أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: وإنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره. ظاهر هذا أن هذا الطريق غير خاص بالأولياء بل بعموم الناس. ومثله ما في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته. وفي دعاء زين العابدين عليه السلام: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. بك عرفتك هذه يأتي فيها الاحتمالات الستة المتقدمة. أنت دللتني عليك إما المعنى الأول أو المعنى الثالث أن معرفة أو الخامس أن معرفته أي معرفة وجوده أو معرفة وجوده وصفاته، إما معرفة وجوده بدلالته أو معرفة ذاته وصفاته بدلالته أو معرفة الجميع بدلالته. هذا الذي يستفاد، أنت الذي دللتني عليك، بك عرفتك، أحتمل أنه بلطفك وبهدايتك وبفضلك عرفتك، لولا هدايتك لما تمكنت من الاستدلال على وجودك وعلى صفاتك بخلقك. والبحث في معرفة الله بالله أوسع من هذا، وإنما أردنا توضيح ما رمز له الكاتب حفظه الله بنحو الرمز والإشارة. وأما بالنسبة إلى غير الأولياء، إن قلنا بأن الطرق الأخرى لغير الأولياء، فلا بد أن يكون المقصود أولا أن هذه الطرق يشترك فيها الولي مع غيره، لا أن الطريق الأول خاص بالأولياء فلا يشاركهم فيه غيرهم، والطرق الأخرى خاصة بغير الأولياء فلا يشاركهم الأولياء فيهم. أما الطرق التي تتيسر لغير الأولياء فعد منها المصنف حفظه الله أربعة. الطريق الأول برهان السبر والتقسيم، لأن ينظر الإنسان إلى وجوده أو ينظر إلى أي شيء من حوله فيسأل من الذي أوجدني، إن كان ينظر إلى وجود نفسه، فيسبر المحتملات العقلية، إما أن أكون أوجدت نفسي أو أوجدني غيري. فإن كنت أوجدت نفسي، إما أن أكون أوجدت نفسي وأنا موجود أو أوجدت نفسي حيث لم أكن موجودا. فإن فينظر إلى هذه المحتملات، أولا السبر، يسبر جميع المحتملات المعقولة، ثم يأتي إلى كل واحد من هذه المحتملات ويدرسه هل يعقل أو لا، إلى أن يتعين محتمل واحد هو النتيجة. فإن قيل إني أوجدت نفسي حين كنت موجودا، فالجواب هذا تحصيل للحاصل، فإن الموجود لا يعقل أن يوجد. وإن قيل أوجدت نفسي حين كنت معدوما، فهذا أيضا باطل، لأن العدم لا فاعل ولا منفعل، لا تأثير في الأعدام ولا أثر لها، فإن الوجود هو مسار الآثار. وإن قيل أوجدني غيري، فإما أن يكون هذا الغير مثلي أو مختلفا عني. فإن قيل مثلي نقلت الكلام إليه، من الذي أوجده؟ أوجد نفسه حين وجودها أو حين عدمها أو أوجده غيره؟ غيره مثله أو مختلف عنه، فإن كان فيأتي في الثلاثة ما ذكرناه في نفسي، وإن كان غيره مختلفا عنه ثبت المطلوب، وأن الخالق له الموجد له غيره، وأن الغير مختلف عنه، والاختلاف عنه يكون في الحاجة والغنى. هذا هو برهان الصدر والتقسيم، وهو مذكور بصيغ مختلفة. المصنف حفظه الله أشار إلى وجود هذا البرهان في كلمات الأئمة عليهم السلام، ونقل روايات في هذا المعنى، وليس الغرض من نقل الروايات هو الاستدلال على وجود الله بهذه الروايات، فإنه باطل، لأنه يستلزم الدور. من لا يؤمن بوجود الله لا يؤمن بالنبي، ومن لا يؤمن بالنبي لا يؤمن بالإمام، فكيف يجعل كلام الإمام حجة على من لا يؤمن بالله؟ فإذا الغرض من ذكر هذه الروايات هو الاستئناف والإشارة إلى وجود هذه الأدلة في كلمات الأئمة، ولا حاجة مع ذلك إلى النظر في أسانيد هذه الروايات أو كونها متواترة أو غير ذلك، لأنك حتى لو سمعت هذا الإمام من نفس المعصوم فإنه لا حجية فيه بالنسبة إلى هذه المسألة. وهذا البرهان مذكور في كلمات ابن سينا في نحو آخر، حاصله أن العالم متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث محتاج إلى علة، فهذه العلة إما أن تكون ممكنة مثله فيلزم الدور، أو واجبة فيثبت المطلوب. فإذا لا بد لهذا الكون من خالق يكون وجوده واجبا، الطريق الثاني هو برهان النظم، وهذا البرهان برهان يقيني الإنتاج، فإن الإنسان لو بحث في منطقة أثرية مثلا فوجد كتابة على جدار بطريقة ما، ولاحظ انتظام هذه الكتابة، فإنه لا يحتمل ولو بمقدار واحد في 100 مليار أنها تكون، أي هذه الكتابة، قد وجدت صدفة، بل يجزم أن حضارة ما كانت موجودة في هذه المنطقة وكانت تعرف الكتابة، وأن هذه الكتابة من آثار تلك الحضارة. هذا مشهود في حياتكم اليومية، مع أن النظم الموجود في هذه الكتابة نظم يسير، خط أفقي وخط عمودي وينتهي الأمر، فما بالك بالنظم الموجود في جسد الإنسان وفي أنفسكم، أفلا تعقلون؟ لو أن باحثا قضى عمره كله في دراسة خصائص الشعرة لما تمكن أن يستوفيها، من أين تأخذ غذاءها وكيف تنمو وما هي خصائصها وما هي فوائدها وما هي الأحكام اللاحقة لها، أيها أفضل أن تقطع أو تترك، إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بدقائق الشعرة. لو أن باحثا قضى عمره في دراسة خصوصيات بشرة الإنسان لما تمكن، وإلى اليوم لم يستوعب العلماء مع أنهم يأتون ليبنون على ما انتهى إليه الآخرون، مع ذلك لم يتمكنوا من التبصر في جميع خصوصيات بشرة الإنسان. نحن نتحدث عن جزء الجزء من الإنسان، لا نتحدث عن الإنسان بتمامه. وكذا الحال بالنسبة إلى النبات والحيوان، هذا والأعجب أن الإنسان مع ما يحوي من أسرار فإن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، أي إنما يغيب عن إدراكنا أعظم مما يقع عليه إدراكنا من النظم الموجود، لا من كيفية هذا النظم وأسراره وأبعاده. فهل يعقل أن يوجد كل هذا صدفة وأن لا يكون لهذا الكون المتقن مدبرا عالما حكيما قادرا حيا؟ فإذا هذا البرهان برهان يورث اليقين، ولعله يعني هكذا يظهر من الآيات القرآنية المتكثرة الإشارة إلى هذا البرهان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ هذا بحسب الظاهر، بحسب ما عندنا من العلوم. لو كان المعصوم لو كان الوصول إلى المعصوم ميسورا وكان المعاصرون للمعصوم بمستوى يؤهلهم لتلقي المعارف الموجودة عنده، لا ندري أي أسرار وعلوم في مثل هذه الأدلة، ولكن بحسب إدراكنا نقول الظاهر من هذه الآيات الإشارة إلى برهان النظم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، كل هذه بحسب الظاهر إشارة إلى برهان النظم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا كله إشارة على الظاهر إلى برهان النظم. والكلام في برهان النظم طويل، لأن الإنسان كلما تدبر في إتقان مخلوقات الله أمكنه أن ينظر إلى كل واحد من هذه المخلوقات فينتج منه برهان النظم. البرهان الثالث أن شرط تأثير الممكن في إيجاد شيء غير قابل للتحقق، وبعبارة أخرى إن إذا لاحظنا تأثير الطبيعة في أجزائها، تأثير بعض المواد في بعض، نجد أن التأثير لا يكون إلا مع وضع خاص بين المؤثر والمتأثر ونسبة خاصة بينهما. فالنار مثلا لا تؤثر في غليان الماء إلا مع المماسة والاقتراب، والنور لا يؤثر فيما يقع عليه إلا مع نسبة خاصة ومحاذاة، وإلا فلا يعقل التأثير. وعلى هذا فالطبيعة والمواد الطبيعية لا يعقل أن تكون موجدة لشيء من العدم، يستحيل أن تخرجه من كتم العدم إلى حيز الوجود. لما؟ لأن شرط التأثير هو المحاذاة والوضع الخاص والنسبة المعينة، وهذا الشرط يستحيل توفره بالنسبة إلى العدم، لأن العدم لا نسبة بينه وبين شيء، وليس بينه وبين الموجود وضع خاص، وبالتالي فالشرط مفقود، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. فلا بد أن يكون الموجد لهذه الكائنات الذي أخرجها من كتم العدم إلى حيز الوجود له قدرة تفوق قدرة الطبيعة وقدرة المواد، وهو الله سبحانه وتعالى. البرهان الرابع هو الفطرة، فإن الإنسان مفطور على وجود الله تبارك وتعالى، وكما في الرواية كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. على أي حال هذا الحديث وإن ورد من غير طرقنا، إلا أنه ليس كل ما ورد من غير طرقنا فهو مردود. قلنا إن حجية الرواية عندنا لا تدور مدار كون الراوي ثقة فحسب، بل لا بد من النظر في القرائن الموجبة للوثوق بالاطمئنان. والظاهر أنه يوجد عندنا أيضا روايات بهذا المعنى. على أي حال فهذه الفطرة الموجودة في نفس كل إنسان، والتي أشار الإمام على ما في الرواية الإمام الصادق عليه السلام إلى هذه الفطرة، حيث نبه أحد المؤمنين عليها بأن سأله لو كنت في البحر وكنت راكبا سفينة فتكسرت هذه السفينة وأنت في عرض البحر ولم يبق فيها شيء تتعلق به لينجيك، هل يبقى شيء في نفسك تتوجه إليه تعتقد أنه قادر على نجاتك؟ قال نعم. قال ذلك هو الله. فهذه فطرة موجودة في نفس كل إنسان. وكيف كان هذا البحث وإن كان بحثا مهما، إلا أن النتيجة التي يتوخاها الإنسان من هذا البحث لما كانت موجودة في نفس كل من لم يكن معاندا لوجدانه وطاغيا متمردا على فطرته، فإننا نكتفي بهذا المقدار. أفي الله شك؟ نقرأ بعض الروايات التي نقلها المؤلف حفظه الله. فقد نقل في برهان الصبر والتقسيم وهو البرهان الأول رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه دخل عليه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال: أنت لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك. هذا برهان الصبر والتقسيم باختصار. وسأل أبو شاكر الديصاني الإمام الصادق عليه السلام: ما الدليل على أن لك صانعا؟ فقال: وجدت نفسي لا تخلو من إحدى الجهتين، إما أن أكون صنعتها وكانت موجودة، أو صنعتها وكانت معدومة. فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها، بل إن صنعها محال لأنه تحصيل للحاصل. وإن كانت معدومة فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا، لا علية في الأعدام، العدم لا علة ولا معلول، لا مؤثر ولا متأثر، لا فاعل ولا منفعل. فقد ثبت المعنى الثالث أن لي صانعا وهو رب العالمين. وفي البرهان الثاني وهو برهان النظم نقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه جاءه أبو شاكر الديصاني نفس السائل السابق، فقال له: يا جعفر ابن محمد سلام الله عليه، دلني على معبودي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اجلس، فإذا غلام صغير في كفه بيضة يلعب بها. هذا برهان النظم قلنا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ناولني البيضة يا غلام، ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا ديصاني، هذا حصن مكنون، يعني الغلاف الخارجي للبيضة، له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، يعني بياض وصفار، فهي على حالها، لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها، ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها. هذا يحتاج إلى شرح طويل لهذا السطر، نتجاوزه. لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبرا؟ قال فأطرق مليا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. وفي برهان النظم أيضا نقل رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام أنه دخل عليه رجل من الزنادقة وعنده جماعة، فقال له أبو الحسن عليه السلام: أرأيت أيها الرجل، أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون في إنكار وجود الله، لكن لو كان الله غير موجود كما تزعمون، ألسنا وإياكم شرعا سواء؟ لا نحن متضررون ولا أنتم إن لم يكن الله موجودا، ولا يضرنا ما صلينا ولا ما صمنا وزكينا وأقررنا. فسكت، لا جواب عن هذا، إن لم يكن الله موجودا فلسنا متضررين، لا نحن ولا أنتم، هذا إذا كان القول قولكم وليس كما تزعمون. فقال أبو الحسن عليه السلام: وإن يكن القول قولنا وهو كما نقول، ألستم قد هلكتم ونجونا؟ فالإنسان بالفطرة الأمر يدور بين التعيين والتخيير، إما أن يكون كلا الطريقين منجيين إذا كان القول قول الزنادقة، أو يكون طريقنا هو المنجي دون طريقهم إن كان القول قولنا. فطريقنا طريق نضمن فيه النجاة على القولين، وأما طريقهم فلا يضمنون النجاة. فقال الرجل: رحمك الله، فأوجدني كيف هو وأين هو. الظاهر أن في العبارة سقطا. قال: ويلك، ها هنا جاء السؤال كيف الله وأين الله. قال الإمام الرضا عليه السلام: ويلك، إن الذي ذهبت إليه غلط، كيف الله أين الله، هذان السؤالان إنما يتوجهان إذا كان الله مثلنا، يحتاج إلى كيف وإلى أين يكون فيه. إن الذي ذهبت إليه غلط، هو أين الأين، يعني هو الذي خلق المكان، فكيف يحتاج إلى المكان؟ وكان ولا أين، كان الله ولم يكن المكان موجودا، أين كان قبل أن يوجد المكان؟ فإذا ليس الله موجودا في مكان، ومظروفا لمحل، ومؤينا بأين. وهو كيف الكيف، كيف يكون متصفا بالكيف والكيف مخلوق له، هو الذي كيفه. وكان ولا كيف، لو كان محتاجا إلى الكيف فكيف كان قبل الكيف. ولا يعرف بكيفوفية ولا بأينونية، هذا لعله من ضيق اللغة العربية، لأنها لم تكن لغة منطق ومعقول. ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. فقال الرجل: فإذا إنه لا شيء. هذا كلام السلفية، إذا قلتم الله لا أين له، ليس له مكان وليس محدودا بزمان ولا ينتقل من مكان إلى مكان وليس على شيء، فإذا لا شيء. هذا كله بسبب الفكر المادي، يتصورون أن الموجودات جميعها مادية، ومن والموجود الذي ليس بمادي لا وجود له. قال الرجل: فإذا إنه لا شيء، إذ لم يدرك بحاسة من الحواس. فقال أبو الحسن عليه السلام: ويلك، يعني حق لهم أن يسموا أنفسهم بالسلفية لأن هذا يدل على تخلف، ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا خلاف الأشياء. يقول الإمام عليه السلام: إن الذي جعلت منه دليلا على عدمه هو أقوى دليل على وجوده. عدم إدراك حواسنا له هو الدليل على وجوده لا الدليل على عدمه. لو كان مدركا بحواسنا لكانت تحيطه، لكنا نحيط به علما، ولكانت تحيط به الأنظار والأبصار، وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكونه لا تحيط به حواسنا دليل على وجوده بوجود ممتاز عن وجودنا، بوجود فوق وجودنا، وإلا إذا كان موجودا بوجود مساو لوجودنا فبأي شيء يصير ربا ونصير عبيدا؟ وأين القدرة التي تمكنت من إخراجنا من كتم العدم إلى حيز الوجود؟ قلنا إن الطبيعة لا يؤثر بعضها في بعض إلا مع نسبة، لا يخرج الشيء من كتم العدم إلى حيز الوجود شيء من أجزاء الطبيعة، لأن شيئا من أجزاء الطبيعة ليس له نسبة إلى المعدوم. فإذا الخالق لا بد أن يكون له قدرة غير قدرة أجزاء الطبيعة. ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا خلاف الأشياء. قال الرجل: فأخبرني متى كان. فقال أبو الحسن عليه السلام: أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. فلم يوجد زمان من الأزمنة ولم يكن الله موجودا، ولكن الله كان ولم يكن الزمان موجودا، ولم يكن المكان موجودا. قال الرجل: فما الدليل عليه؟ قال أبو الحسن عليه السلام: إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه، علمت أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم. في كل واحد من هذه، في عصرنا هذا، توجد علوم مختصة بدراسة هذه الأشياء، وفي بعضها يوجد أكثر من علم يدرس هذه الأشياء. وفوق كل هذا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بل إن هذه الآية تشمل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل العلوم التي عنده، مع ذلك وما أوتي من العلم إلا قليلا. ما هي سعة علم الله جلت عظمته تبارك وتعالى؟ وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات، علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا. أما الطريق الرابع وهو الفطرة، فقد نقل المصنف حفظه الله رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، أنه قال له رجل: يا ابن رسول الله، دلني على الله ما هو؟ فلقد أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك هناك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. أقول: ولو أنه كان متفطنا هذا الرجل لتنبه إلى دليل أدق على وجود الله تبارك وتعالى، وهو كلام هذا الرجل، فإنه لو لم يكن مخبرا من قبل الله تبارك وتعالى لما تمكن أن يسألني هذا السؤال: من الذي يدري أني ركبت سفينة؟ ومن الذي يدري أن السفينة قد تكسرت؟ ومن الذي يدري أني لم أكن أتقن السباحة؟ لا أحد يدري. والإمام يسأله: هل حدث لك هذا الشيء؟ يقول: نعم حدث. ثم يتحدث معه عن شيء خطر في قلبه: هل خطر في قلبك كذا؟ يقول: نعم خطر. ونقل أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لابن أبي العوجاء: وكيف احتجب عنك من أراك قدرتك قدرته في نفسك نشوءك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبك بعد بغضك، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد إبائك، وإباؤك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك، ورجاؤك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك. قال ابن أبي العوجاء: وما زال يعد علي قدرته التي في نفسي التي لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه، حتى ظن أن الله سيتجسد له. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذا التعبير تعبير كنائي، وإلا فإن الله ليس محجوبا وراء ستار وأنه يمكن رفع هذا الستار والنظر إليه، فإنه لو كان محجوبا وراء الستار فتعتم لرب يحجبه الستار، كما يروى أن إبليس ذهب إلى فرعون وهو في قصره مغلق الأبواب، فدق عليه الباب، فقال فرعون: من؟ قال: تعتم لرب لا يعرف من وراء الباب. الحمد لله أولا وآخرا. كظاهرة لم يكونوا موجودين، ربما كانوا موجودين في زمان الإمام الرضا عليه السلام أكثر بسبب تداخل الثقافات، باعتبار أن الترجمة ترجمة الكتب اليونانية حدثت في زمان الإمام الرضا عليه السلام، فحدث تأثر بهذه الكتب المترجمة كما في زماننا. نعم. لا مانع، إبليس تجسد في صورة رجل لكي يشير على القرشيين بأن يجمعوا من كل قبيلة رجلا، أن يجمعوا 40 رجل ثم يحيطوا ببيت رسول الله صلى الله عليه وآله ليقتلوه، فيضيع دمه في قبائل العرب ولا يتمكن بنو هاشم من الانتقام له. لا مانع من تجسده. Thank you.